الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأخبار التي أعدتها لكم الزميلة رواء حيدر لي هذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأقدم لكم عرضا جديدا بأهم الأنباء. قال الرئيس الأمريكي في مؤتمر عقده في البيت الأبيض قبل قليل، قال الرئيس بوش أن في إمكان الولايات المتحدة تحقيق النصر في العراق، رغم أن تقريرا جديدا رفعته الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس اليوم يطرح صورة مختلطة عن مدى التقدم الذي حققته الحكومة العراقية في تحقيق الأهداف. التقرير وجد أن الحكومة العراقية حققت تقدما مرضيا في 8 مجالات من مجموع 18، ولم تحقق تقدما مرضيا في 8 مجالات أخرى، كما بدت النتائج مختلطة في المجالين الأخيرين. يشير التقرير إلى تطور الوضع الأمني وانخفاض معدلات العنف، غير أنه يشير أيضا إلى عدم تحقيق الحكومة العراقية الأهداف الرئيسية التي تعتبر ضرورية للحد من العنف الطائفي، مثل اعتماد قانون توزيع الثروة النفطية. بوش قال أيضا أنه ما يزال يثق بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ويفهم المصاعب التي يواجهها، ثم دعا إلى التحلي بالصبر. الرئيس الأمريكي جورج بوش أضاف في مؤتمره الصحفي أنه سينتظر التقرير النهائي عن تطور الأوضاع في العراق، وسيرفع هذا التقرير في أيلول المقبل إلى الكونغرس. كما قال أن انسحابا متعجلا من العراق سيؤدي إلى خلق الارتباك لدى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. بوش أعلن أيضا أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس سيتوجهان إلى منطقة الشرق الأوسط في آب المقبل. من شأن الكونغرس الأمريكي أن يسعى من جديد اليوم إلى مواجهة أخرى مع الرئيس الأمريكي جورج بوش حول سياسته في العراق. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش في مؤتمره الصحفي قبل قليل في البيت الأبيض أنه سيستخدم حق النقض ضد أي تشريع يطالب بانسحاب متعجل من العراق، وعبر عن اعتقاده بأنه ليس من المفترض بالكونغرس أن يدير شؤون الحرب، وأضاف أن محاولة إدارة شؤون حرب من خلال تشريع هي وصفة للفشل حسب قوله. هذا وسيناقش مجلس النواب، ومن المرجح أن يطرح للتصويت تشريعا يطالب بسحب أغلب القوات بحلول الأول من نيسان المقبل. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن الجيش الأمريكي أنه اعتقل 2 من عناصر تنظيم القاعدة المعتقد في ضلوعهم في اختطاف 3 جنود أمريكيين في شهر أيار الماضي في المحمودية. تمت عملية الاعتقال في جرف الصخر التي تقع بين الأنبار وبابل. أعلن الجيش الأمريكي في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه قيام قوات عراقية باعتقال 10 أشخاص في المقدادية قبل يومين يعتقدوا في ارتباط بتنظيم القاعدة. أعلن مجلس اللاجئين الدنماركي اليوم اختطاف طبيب عراقي يعمل مع شركة دنماركية لنزع الألغام يوم الاثنين، ثم العثور على جثته اليوم في البصرة. هذا وقد علق المجلس أعماله لحين اتضاح الظروف الملابسة للحادث. فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه في حفل زفاف في تلافر، وقال مسؤول في الشرطة أن 7 أشخاص قتلوا وأن 5 أصيبوا. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حاجتها إلى أكثر من ضعف المبلغ الذي دعت إلى جمعه في السابق لمساعدة النازحين العراقيين، ليرتفع هذا المبلغ من 60 مليون دولار إلى 123 حسب قول الناطق باسم المفوضية رون ريدموند. المفوضية ذكرت أن هذه المبالغ ستخصص للمرحلين والمهجرين داخليا وعددهم مليونا شخص، إضافة إلى أكثر من مليوني نازح خارج العراق. قتل 4 في الأقل وأصيب 9 جنود لبنانيين اليوم مع مواصلة القوات اللبنانية مواجهتها مع مسلحين من جماعة تدعى فتح الإسلام داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في طرابلس، هو مخيم نهر البارد. الوكالة الألمانية للأنباء نقلت عن مصادر أمنية لبنانية أن القوات قررت شن هجوم شامل على المخيم لاعتقال المسلحين الذين رفضوا تسليم أنفسهم، غير أن بيانا عسكريا صدر اليوم نفى أن هذا الهجوم سيكون الأخير، وقال أن العمليات ما تزال تدور في إطار تضييق الحصار على المسلحين داخل المخيم لإجبارهم على الاستسلام والمثول أمام العدالة. وأخيرا ومن الأخبار الطريفة، تزوج أطول رجل مسجل في العالم ويصل طوله إلى 1.36 متر وهو من منغوليا، أما زوجته فيصل طولها إلى مرفقه فقط. جرى الاحتفال بالزواج في منتجع جنكيز خان قرب مدينة إردوس، ويبلغ عمر الزوج 28 عاما، أما عمر زوجته فيبلغ 56 عاما، ورعى الزواج 15 شريك في الأقل، وحضره مئات من الأشخاص في المنطقة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، معكم الآن الزميل فارس عمر وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: الولايات المتحدة تؤكد مجددا دعمها لحكومة المالكي، وتركيا تتهم كرد العراق بتسليح مقاتلي حزب العمال الكردستاني. أكدت الإدارة الأمريكية مجددا دعمها لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، داعية إلى ضرورة منحها فرصة لتنفيذ برنامجها في مواجهة تحديات كبيرة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك في مؤتمر صحفي أن حكومة المالكي حكومة جديدة نسبيا، وأنها تمارس مهامها في أوضاع بالغة الصعوبة.
تسعى الحكومة العراقية إلى اتخاذ قرارات جذرية تتعلق بمستقبل شعبها ومستقبل بلدها في ظروف صعبة على نحو استثنائي، ولا يعني هذا أننا لا نشجعها على العمل والتقدم إلى الأمام والتحرك بأقصى سرعة ممكنة لإصدار قوانين تشكل الأساس لمستقبل العراق، وهي حققت بعض التقدم في هذا الشأن.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن نوري المالكي هو الرئيس المنتخب لحكومة العراق، لافتا إلى أن حكومته ورثت تركة ثقيلة.
الرئيس جورج بوش جعل من الواضح، ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس جعلت من الواضح، أن المالكي ممثل منتخب للشعب العراقي، وإنه يعمل باسم الشعب العراقي كله، وهو يفعل ذلك في أوضاع صعبة بشكل استثنائي. فالحكومة العراقية تحاول أن تذلل سنوات طويلة من الانقسام.
وأوضح ماكورمك أن الولايات المتحدة تعمل كل ما بوسعها لمساعدة العراق على بناء دعائم نظامه السياسي، وأن تقدما كبيرا تحقق في إقامة المؤسسات الرئيسية للديمقراطية بحسب المسؤول الأمريكي. وأشار ماكورمك إلى دور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الرئاسة في تحقيق المصالحة الوطنية.
من المؤكد أن رئيس الوزراء المالكي سيقوم بدور مهم في عملية المصالحة، ولكن هناك شخصيات مهمة أخرى في النظام السياسي العراقي. هناك الرئيس جلال طالباني ونائب الرئيس طارق الهاشمي وشخصيات أخرى تقوم بأدوار أساسية في مجلس الرئاسة وتمثل أحزابا سياسية وشرائح واسعة من السكان، ويعود الأمر إليهم في أن يلتقوا للتوصل إلى التوافقات السياسية الصعبة.
المسؤول الأمريكي قال أن لا أحد سيحصل على كل ما يريد من هذه التوافقات السياسية، ولكن هذه هي طبيعة النظام الديمقراطي بحسب تعبيره. قال السفير التركي في الولايات المتحدة نبي سنسوي أن قادة إقليم كردستان يسلحون مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا لشن هجمات داخل الأراضي التركية، واتهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بتوفير ملاذ آمن لحزب العمال الكردستاني التركي. وحذر سنسوي في مؤتمر صحفي في واشنطن من أن أنقرة لا تستبعد الرد على ذلك بالطرق العسكرية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن السفير التركي قوله: لدينا معلومات كافية لإثبات أن قوات بارزاني وأن بارزاني نفسه بوصفه زعيما في الشمال لا يوفرون ملاذا آمنا للإرهابيين والمنظمة الإرهابية فحسب، بل يقدمون لهم دعما لوجستيا كذلك من مواد غذائية ووسائل أخرى وأسلحة وأعتدة ومتفجرات تستخدمها المنظمات الإرهابية في عملياتها بحسب تعبير السفير التركي. وأشار إلى أن أسلحة ذات منشأ أمريكي وجدت لدى مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وكان العراق حذر من أن تركيا حشدت نحو 140 ألف جندي على حدودها مع العراق. وأكد السفير التركي وجود تحركات عسكرية على الحدود العراقية، لكنه اعتبر أن هذه التحركات تأتي في إطار إجراءات احترازية عادية تتخذ داخل الحدود التركية بحسب سنسوري. في هذا السياق أشارت الصحفية التركية لالا ساري إبراهيم أوغلو إلى أن تلويح تركيا باجتياح الأراضي العراقية في إقليم كردستان يراد به توجيه رسالة إلى أطراف متعددة.
فيما يتعلق بالحزب الحاكم وصانعي القرارات، فإن الهدف من فكرة احتمال إرسال تركيا لجنودها إلى شمال العراق والتأكيد على ذلك بين فترة وأخرى هو إرسال إشارات إلى كل من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني والأكراد العراقيين والحكومة العراقية والولايات المتحدة. ليس لدي أدنى شك في ذلك.
السفير التركي قال أن القيادة التركية على وشك أن ينفد صبرها بشأن الوضع على حد تعبيره. نفت مصادر المنتخب العراقي في العاصمة التايلندية بانكوك يوم الخميس وجود خصومة بين كابتن المنتخب يونس محمود ولاعب خط الوسط الرئيسي هوار ملا محمد. وكان المشاهدون في أنحاء العالم رأوا هوار يوجه نطحة إلى يونس في الدقائق الأخيرة من مباراة الافتتاح في بطولة كأس آسيا ضد تايلاند التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. هوار والمدرب البرازيلي جورفان فييرا أكد أن لا شيء يعكر المزاج العام في صفوف المنتخب العراقي عشية لقائه الحاسم مع أستراليا يوم الجمعة ضمن المجموعة الأولى. وقال هوار أن النطحة كانت فورة غضب، مؤكدا تجاوزهما الحادثة تماما. ونقلت وكالة فرانس بريس عن هوار قوله أن الحادثة أصبحت من الماضي مشيرا إلى أنه ويونس يتشاطران غرفة واحدة وأنهما من أقرب الأصدقاء. وتابع هوار أن هذه أمور تحصل في ملاعب كرة القدم، معترفا بأنه ربما بالغ بعض الشيء، وأوضح أن حماستي للخروج فائزا كانت السبب في ذلك، وأكد أنه لم يقصد القيام بذلك، لكن الأعلام ضخم الأمور للأسف الشديد بحسب هوار. المدرب فييرا أعلن أن لا مشكلة على الأطلاق بين هوار ويونس، وإلا لما بقي يتقسمان غرفة واحدة. وتابع: صدقوني أن المشكلة أخذت أكبر من حجمها. في غضون ذلك صدرت توجيهات إلى المنتخب الأسترالي بتكثيف تدريباته استعدادا للقاء المنتخب العراقي. وكان المنتخب الأسترالي لاقى صعوبة في التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وتبدى ذلك خلال مباراته مع عمان التي انتهت هي أيضا بالتعادل بهدف لكل منهما. ولتحسين لياقة المنتخب قرر المدرب جراهام أرنولد تغيير أوقات التدريب من أواخر العصر عندما تنخفض حرارة الجو إلى ساعات النهار حين تكون الحرارة على أشدها. وتوقع المدرب أرنولد أن يجني المنتخب الأسترالي ثمرة هذا المجهود في لقائه يوم الجمعة مع العراق. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
كأننا ما تفارقنا ولكننا تواضعنا، ولا قلنا تها كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا. كأننا ما تفارقنا ولكننا تواضعنا، ولا قلنا تها كل شيء ولا سمنا الهوى وبعنا. كأننا ما تخاصمنا ولقينا الذي معنا، ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى معنا. ما تخاصمنا ولقينا الذي معنا، ولا طالت ليالينا ولا سالت مدى. كأننا ما تغيرنا ولا تغير
رحلي حبيبي في اللي رجعنا ما تغيرنا ولا تغير لنا معنا يا ليتك بس تشرح لي حبيبي في اللي رجعنا كأننا ما تفارقنا
رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وسأكون معكم في ختامها وكذلك المخرج نبيل خوري عبر النوافذ المفتوحة. نتحول إلى العاصمة بغداد، حيث عقد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار مؤتمرا صحفيا ظهر الخميس، أشار فيه إلى قيام رئاسة الإدعاء العام التابعة لمجلس القضاء الأعلى بأكثر من 2300 زيارة إلى المعتقلات والسجون في أنحاء العراق كافة لمتابعة أوضاع المعتقلين. من ناحيته أشار رئيس محكمة التحقيق المركزية في جانب الكرخ إلى تشكيل لجان من وزارات العدل والدفاع والداخلية وحقوق الإنسان لمراقبة أوضاع المعتقلين في معسكر العدالة وأبو غريب والمحمودية والرستمية. جمان العبيدية والتفاصيل.
يحظى موضوع المعتقلين العراقيين في السجون الحكومية أو السجون التي تشرف عليها قوات متعددة الجنسيات باهتمام واسع في العراق رسميا وشعبيا، ومن أجل معالجة الشكاوى الكثيرة التي تدور حول هذا الموضوع تم تشكيل 19 هيئة قضائية في عموم العراق تنظر في قضايا الإرهاب والفساد الإداري والمالي، وكل هيئة مكونة من 3 قضاة. هذا ما أعلنه الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار برقدار خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس.
إن مجلس القضاء الأعلى يتابع حركة المحجوزين بواسطة الادعاء العام ليتأكد من تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان، حيث إن عمل الادعاء العام هو الرقابة على المشروعية في القرارات والأحكام. فقد قامت رئاسة الادعاء العام ب 2329 زيارة إلى المعتقلات والسجون في كافة أنحاء العراق خلال المدة من 1/1 إلى 30/6. دوره في التحقيق مع المقبوض عليهم وفرز البريئين عن الذين تتوفر الأدلة ضده وحالتهم على المحاكم المختصة لمحاكمتهم محاكمة عادلة وتأمين حق الدفاع لهم.
وتم كذلك تشكيل لجان مكونة من وزارة العدل والدفاع والداخلية وحقوق الإنسان تراقب أوضاع المعتقلين في معسكر العدالة وأبو غريب والمحمودية والرستمية. هذا ما تحدث عنه رئيس محكمة التحقيق المركزية في جانب الكرخ، والذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية.
مهمة هذه 19 قاضي هي الانتقال إلى أماكن الاحتجاز وإجراء التحقيق الميداني. أماكن الاحتجاز اللي عندنا ضمن خطة فرض القانون في بغداد الأماكن التالية: 1 معسكر العدالة في الكرم، موقع الاحتجاز الثاني اللي هو لواء المثنى في أبي غريب، كان قاضي ومدعى عام ينتقل ويبات في هذا اللواء إلى جانب المعتقلين، نفس المكان اللي يبات فيه المعتقل القاضي يبات فيه. تشوفون شلون؟ في حين المعتاد بكل دول العالم أن القاضي مكان المحكمة، لكن إحنا انسجاما مع الظرف الاستثنائي قاضي أصبح هو اللي ينتقل إلى المتهم، المحكمة هي اللي تروح للمتهم. كذلك الحال في اللواء الرابع في المحمودية، أيضا زدنا عدد القضاة والادعاء العام، وبنفس الطريقة القاضي ينتقل ويبات في المحمودية أو في أبو غريب مدة 3-4 أيام بالأسبوع لإجراء التحقيق الميداني.
وأضاف رئيس محكمة التحقيق المركزية أن عدد المعتقلين العراقيين وصل وضمن خطة فرض القانون إلى
عدد المعتقلين ضمن خطة فرض القانون 4004 أفرج عن 827 واحد منهم.
وأكد رئيس محكمة التحقيق والذي رفض الكشف عن اسمه تأثر عمليات متابعة شؤون المعتقلين بتردي الوضع الأمني سواء في الشارع أو المعتقلات.
عدم تنفيذ قرارات القاضي. لسبب الظرف الامني السيء، احنا قبل الحرب كان لما نصدر امر قبر على سين من الناس، شرطي واحد يروح يجيبه، الشرطي كان يمشي بالشارع ما يخاف من احد يعني، او يضربه او يقتله او يمتنع. الان دوريات باكملها تطلع تتعرض الى الضرب. العقبه الثانيه عدم تناسب عدد المحققين من الشرطه، عدم تناسب عدد هؤلاء مع عدد المعتقلين اللي موجودين في اماكن الاعتقال.
وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر حول أوضاع المعتقلين العراقيين في السجون الأمريكية ومنها سجن بوكا، أجاب رئيس محكمة التحقيق المركزية:
موضوع معتقلي بوكا، أولا لازم تعرفون معلومة مهمة جدا، إن ذولا خارج نطاق سيطرة السلطات العراقية الثلاثة، لا القضائية ولا التنفيذية ولا التشريعية. موضوعهم موضوع أمريكي بحت، معسكر مسيطر عليه من قبل قوات متعددة الجنسية وبعدد من المعتقلين اللي هم يعتقلوهم، يعني مو الشرطة العراقية ولا الجيش العراقي يعتقلهم. دول الأمريكان عندهم مداهمات بين فترة وأخرى وتعرفوها، يعتقلون ناس مجتمع بهم ويودوهم إلى أبوكا اللي هو خلينا نسميه المعتقل الرئيس. تم الاتفاق مع القوات متعددة الجنسية على تشكيل لجنة مشتركة لنظر كافة أضابير معتقلي سجن بوكا، وهذا إنجاز كلش كبير. راح تنظر هذه القضايا، الشخص اللي ما عليه دليل نهائي ما عليه دليل راح يطلق صراحة مباشرة بدون الوصول إلى المحكمة من قبل هاي اللجنة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بابل، حيث قدمت فرقة التواصل للفن المسرحي بالتعاون مع البيت الثقافي في المحافظة مسرحية صامتة بعنوان عوالم الذاكرة. الناقد المسرحي ياسر البراك أشار إلى أن الأحداث التي جسدتها المسرحية اعتمدت على حركة الجسد كأداة تعريف للواقعة المتعلقة بأوضاع العراقيين بين الزمنين وقدرة العراقي على تحدي مصاعب الحياة اليومية والإرهاب. على رزاق والتفاصيل.
يشكل المسرح انعكاسا حقيقيا لخارطة الحياة في المجتمعات، ولأن المسرح بدأ صامتا كما تقول الروايات التاريخية عن الإغريق والبابليين معتمدين على الحركة في تجسيد الحدث، فإننا اليوم شاهدنا مسرحية عوالم الذاكرة. هذه المسرحية الصامتة أنتجتها فرقة تواصل للفن المسرحي بالتعاون مع البيت الثقافي في بابل. عباس خليل مدير البيت أوضح أن هذه المسرحية جسدت حال العراقيين بين زمنين.
قدمت فرقة تواصل مسرحية عوالم الذاكرة التي حكت عن معاناة هذا الإنسان في زمن الدكتاتورية وزمن الاحتلال، وأهمية صف المواطن العراقي لتحدي زمر الإرهاب والزمر التي تحاول النيل من تاريخ هذه المدينة.
الناقد المسرحي ياسر البراك أشار إلى أن الأحداث التي جسدتها المسرحية اعتمدت على حركة الجسم باعتباره أداة تعريف للواقعة.
المسرحية اللي شاهدناها اليوم مسرحية تنتمي إلى ما يصطلح عليه بالمسرح الصامت. هذا المسرح يحاول أن يؤسس عرض المسرحي وبالتالي نسق التواصل مع المتلقي عن طريق اتخاذ الصمت كلغة، وهذه اللغة هي لغة قد تبدو ظاهرا هي صامتة ولكنها في حقيقة الأمر تعوض عن الكلام. يعتبر الجسد في مثل هذا العروض نقطة أساسية في الاتصال مع المتلقي، حيث يقوم المخرج المسرحي ومن ثم ممثلي بتأميم هذا الجسد لصالح العلامة المسرحية، ومن ثم يستطيع أن يؤسس نظاما دلاليا لداخل العرض. العمل كما هو واضح يتحدث عن مأساة العراق، المواطن العراقي على وجه التحديد، ويحاول أن يبرز هذه الضغوطات من خلال اعتماده على الجانب التعبيري في تشكيل الصورة المسرحية. حاول أيضا المخرج يستعين بالشكل الواقعي للصورة المسرحية، باعتقادي أنه هذا جانب يعني أضعف العمل أكثر مما خدم العمل في تحقيق هدفه العام. كان هناك أداء على مستوى عالي من الجودة في العرض.
مخرج العمل الفنان بشار عليوي بيّن أن أحداث المسرحية مستمدة من الواقع العراقي.
حاولنا ننقل هم ومعاناة شعبنا يعني من خلال المسرح ومن خلال الصورة ومن خلال جميع المفردات المسرحية. عوالم الذاكرة هم عراقي بطريقة حاولنا أن نقول ما نريد أن نقول من خلال المسرح. طبعا قدم هذه المسرحية مجموعة من الفنانين المسرحيين في مدينة الحلة، وهم كلا من ميفم الشاكر وأحمد إبراهيم وحسين العسكري وحسن كابو معداي، وستعرف هذه المسرحية خلال الأسبوع القادم إن شاء الله في مدينة البصرة. وبعد وجهت لنا مديرية الثقافة في وزارة ثقافة إقليم كردستان العراق دعوة لعرض العمل في مدينة دربند خان.
بشار، يعني كما نعلم أن أحد ممثلي المسرحية فقد والده في عمل المسلح اليوم،
كيف عالجتم الموضوع؟ يعني
هناك فنان رائع، فنان شاب، هو طالب في المرحلة الثانية في الدراسة المسائية في كلية الفنون الجميلة جامعة بابل، والفنان الشاب أحمد إبراهيم. حقيقة كان هذا الفنان واحد أعمدة هذا العمل. في صبيحة هذا اليوم استشهد والده المرحوم إبراهيم محسن، وتعذر عليه الحضور، فأصرينا أن نقدم العمل يعني للرد على هؤلاء الإرهابيين اللعناء، وهي رسالة وفاء يعني لصديقنا وعزيزي وأخينا الفنان أحمد إبراهيم محسن.
أزدل الستار وانتهت المسرحية، وفقد أحد أبطالها والده قبل العرض بعدة ساعات، مما اضطره إلى عدم الحضور، ولكن الستار ما زال مفتوحا في مشهد العراق اليومي. علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أكد مسؤول قطاع المشات في فيلق المهندسين التابع للجيش الأمريكي العقيد باول بابن أن مليار دولار خصصت لبناء أكثر من 140 مركزا صحيا سيتم الانتهاء من نسبة كبيرة منها مع نهاية الصيف الحالي، وستتسلم وزارة الصحة هذه المراكز. وأشار العقيد بابن أن مقدار ما يحتاجه العراق من الأموال للنهوض بالقطاع الصحي يصل إلى 9 مليارات دولار، 6 منها لبناء المستشفيات والثلاثة الأخرى لتجهيزها بالمعدات الطبية وتدريب الكوادر الصحية. ليث أحمد والتفاصيل.
أكد مسؤول قطاع المنشآت في فرقة منطقة الخليج العائدة لفيلق المهندسين في الجيش الأمريكي لإعادة إعمار العراق العقيد باول بابن أن حاجة العراق الفعلية لإعادة بناء القطاع الصحي تبلغ 9 مليارات دولار. وأضاف بابن في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إنهم قد خصصوا 1 مليار دولار لهذا القطاع، توزعت على بناء أكثر من 140 مركزا صحيا، وأن نسبة كبيرة من هذه المراكز سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية الصيف الحالي.
العدد الحالي الآن للبناء هو 142 مركز صحي. بالنسبة لهذه الأعداد هي 8 إلى 10 هي كاملة الآن، قد أكملت، وحوالي عندنا 20 إلى 30% نسبة من 142 نسبة الإنجاز بها هي 99%. طبعا نتيجة أعمال التخريب والعنف نحن فقدنا بعض المراكز الصحية، ولكن ليست كثير من أدها. في نهاية الصيف سوف تكمل هذه المراكز الصحية، وتقريبا يمكن 135 مركز صحي إن شاء الله سوف يكمل، ووزارة الصحة على علم بها وعلى استعداد لاستلام.
هل أثر سوء إدارة شركة بارسنز على إنهاء هذه المستوصفات والمراكز بعد أن أحيلت لها في البداية وثبت أن هنالك وجود حالات فساد، هل أثر على تسليم هذه المستشفيات والمراكز؟
نحن نهينا العقد مع بارسنز ولأسباب كثيرة، وليس فقط للأسباب التي أنتم ذكرتموها. طبعا نحن نوعية البناء أيضا كانت أدنى مهمة أيضا، والتأخير في استلام هذه المراكز الصحية أيضا حيث كانت نسبة الإنجاز قليلة، والمفروض كانت هذه المراكز الصحية تستلم ويستفاد منها الشعب العراقي الآن، كانت كلها المفروض مستلمة قبل الآن أيضا. على كل حال نحن نهينا العقد مع بارسن، ولكن أيضا في إنهاء العقد هناك لازم إجراءات نعملها، وهذه طبعا أيضا كانت أسباب أيضا تأخيرية، وعملية الإنهاء المقاولين الثانويين وإعطاء حقهم وإلى آخره، هذه كلها عمليات طبعا تستغرق وقت، ولكن نحن بالرغم من كل هذه الصعوبات مصممين على بناء هذه 142 مركز صحي، ولكن مع الأسف هناك قسم منها قد هدمت نتيجة الوضع الأمني.
وأشار العقيد باول بابين إلى أن مقدار ما يحتاجه العراق من الأموال لإعادة إعمار قطاع الصحة يصل إلى قرابة 9 مليارات دولار.
بالنسبة للبرنامج طبعا نحن تقريبا ما يقارب 1 مليار دولار خصصنا لقطاع الصحة، لكنه كما تعلمون هو ما يحتاج يمكن العراق على مدى النهوض بقطاع الصحة يمكن ما يقارب 9 مليار دولار، طبعا لربما 6 مليار دولار كبناء مستشفيات ومستوصفات إلى آخره، والبقية الباقية تصرف على المعدات والأجهزة الطبية وتدريب وتطوير الطاقات البشرية. نحن بدينا بداية متواضعة، ولكن الآن إن شاء الله الباقي عليكم.
وفي سياق ذي صلة، أوعز رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا بإنشاء 10 مستشفيات تتوزع على عدد من المحافظات بسعة 400 سرير وحسب حاجة كل محافظة أو قضاء والكثافة السكانية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، على أن يبدأ العمل بالمحافظات الآمنة إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية في المحافظات الأخرى. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Yeah.
الحكم وراي المقدار.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وأراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى
أحب بمشاركة مخرج البرنامج في حلقته لهذا اليوم نبيل خوري. أهلا نبيل.
أهلا فريال، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الجديد من خلال النوافذ المفتوحة.
نعود نبيل من جديد إلى مستمعين الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات، وكما قلت سابقا فأن هذا يملأنا سعادة، وإن كان عتب المستمعين لا ينقطع أبدا يطالبون بالرد على رسائلهم. وأقول للجميع مرة ومرة ومرة أن وقت البرنامج لا يتسع للرد على حوالي 100 رسالة أسبوعية، وأنا أحاول الإجابة على الرسائل اللي تتضمن موضوع يهم كل العراقيين، أو رسالة تحتوي على قصيدة شعر أو دارميات أو اقتراحات لتطوير البرامج. مع هذا أنا أشكر كل من يتصل بينا من خلال الرسائل الصوتية والمكالمات والإيميلات. معي رسالة مكتوبة من المستمع حمزة ساهي ساتشت من الحمزة الشرقي في الديوانية، ويقول: أنا من المستمعين المواظبين على سماع برامجكم حتى إني حفظت أسماء كل مراسليكم، ويذكر طبعا أسماء مراسلين: ليث محمد علي من النجف، عبد الله أحمد بتكريس، سعد كامل وجمان العبيدي في بغداد، أحمد سعيد في الموصل، سيف عبد الرحمن في الكود. فعلا يا حمزة هذا أفضل دليل على متابعتك المستمرة للإذاعة. نحاول الآن الاتصال بحمزة بلكي نحصله. نبيل تفضل.
ألو.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا.
حمزة ساهي ساشت من الحمزة الشرقي بالديوانية أعتقد.
أهلا وسهلا بك.
يعني مباشرة عرفت الصوت.
نعم
صوت على 24 ساعة. أهلا وسهلا بك حمزة، وطبعا هاي أول رسالة توصلنا من الحمزة الشرقي. حضرتك طالب ولا متخرج ولا بأي مرحلة؟
متخرج معلم.
نعم، وتدرس بالحمزة الشرقي؟ أي مادة تدرسها؟
نعم مدرس لغة إنجليزية.
عظيم. أكيد مستوى الطلاب عادة باللغة، يعني من خلال تجربتي أيضا بالتدريس، تدريس اللغة الإنجليزية، كلش تدريسها صعب للطلبة العراقيين لأن مستواهم دائما يكون هابط جدا. يعني أنت عندك هذه نفس الملاحظة؟
نعم، وخاصة هذا الجديد اللي دخل على رأس الله سنوات.
نعم.
صعوبة تطبيق على أرض الواقع، لأن يعتمد على هواي شغلات. الطالب العراقي حاجة لها، والمعلم العراقي أيضا يجب أن يكون دخل أكثر من دورة هاي المنهج الجديد.
نعم، يعني قصدك معاناتك كمعلم انه او مدرس انجليزي، يعني تحتاج الى دورات حول تدريس هذا المنهج. طيب شلون المدينه مالتكم، يعني اهم ما تتميز بها مدينه الحمزه الشرقي؟
والله مدينه زراعيه مسالمه هادئه، ما بها يعني مدينه صغيره.
نعم، اكو كهرباء ومي؟ مستمعين الأعزاء، يبدو انقطاع الاتصال بالمعلم الجامعي حمزة، ولكن فهمنا منه أن هناك صعوبة في تدريس اللغة الإنجليزية بسبب المنهاج المقرر للمدارس. نبيل، عندك رسالة أعتقد من مستمعة، وأنا أفضل طبعا أنه دائما يكون نجاوب على المستمعات لأن عددهم قليل.
تورتيني فريال.
لا بلا ورطة.
رسالة من المستمعة مروة محمد، وتطلب من معد ومقدم برنامج مواويل الشاعر فالح الدراجي إجراء لقاء مع الشاعر حامد الغرباوي. طيب رح نحاول الاتصال بمروة فريال لنتعرف يعني عن مدى اهتمامها بالشعر والشعراء. نعم. العراقيين.
نعم تفضل.
أوكي.
ألو
مروة. ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر وياك مروة. أهلا وسهلا مروة. مروة من أي مدينة أنتي؟
من الموصل. شلونكم؟
أهلا وسهلا، احنا نرحب بيك ضيفة بالبرنامج، وأنتي طلبتي لقاء مع الشاعر حامد الغرباوي. طيب ليش اختاريتي هذا الشاعر؟
طبعا بصراحة أنا أحبه كلش، ما عاد أسمع ولا أشوفه.
نعم، حافظة من شعره؟
والله يا دارمي واحد.
يلا قولي لنا اياه.
من تمشي كل الناس لا تمشي عني، مثل الطفل محتاج صدرك يضمني.
بعد ايش حافظة مروة من دارميات؟
والله هواي عندي، بس ما كليتهم حافظتهم.
ولا واحد حاليا؟
عندي دارمي للشاعر جبار رشيد.
تفضلي.
هاك الدرع والسيف ومسلمانة، قلبي طبق وياك صارت خيانة.
حلوة. طيب أنت مروة تكتبين أيضا دارميات أو تكتبين شعر؟
والله أحفظ دائما، يعني متابعتي للشعر باستمرار.
نعم، أنت طالبة؟
لا والله ربوة بيت.
طيب مروة، هذه أول مرة أنت تكتبين لنا، لو سبق أنه كاتبت لنا؟
لا والله حاولت الاتصال بيكم بس ما كان عندي جرعة، عاد بعثت لكم رسالة اليوم.
طيب احنا ننتظر منك رسائل وننتظر منك دارميات، واشكرك مروة.
ان شاء الله،
مع السلامة.
شكرا لكم.
او محلاها لي عيون، محلاها لي عيون، او سحرتني بالنظرات، ويلي محلاها لي عيون وبحبها.
نعود إلى الرسائل المكتوبة، وهذه رسالة من المستمعة هنا وتحييني، وكذلك المخرج ديار والمخرج نبيل وكادر الإذاعة، وتقول أيضا أريد أكتب رسائل شوق وانشرها بشوارعكم، بلكت يهب الريح ويوصلها إلكم. وصلت رسالتك يا هنا مع ريح المحبة، ونقدم التهاني بمناسبة النجاح، وألف مبروك، وإليك هذه الأغنية مني طبعا والمخرج نبيل.
مبروك وألف مبروك، كل أحبابك يهنوك. مبروك وألف مبروك، كل أحبابك يهنوك. يا طيب يا غالي، يا منور الليالي، يا طيب يا غالي، يا منور الليالي، حب ما ينوصف حبه.
فريال، في مسج وصل اليوم من مستمع من كركوك من منطقة دوميز، لم يذكر اسمه، ويقول اسمعوا هذا الخبر اليوم. انقطعت الكهرباء من 9 صباحا ولحد كتابة هذه الرسالة في المساء، ودرجة الحرارة 48 درجة. أما المسؤولين فحدث ولا حرج في النعيم، ويقول أيضا يرجى قراءة الرسالة إذا تدعون الحرية. نحن طبعا لا ندعي الحرية، فنحن أحرار،
وإذاعتنا إذاعة العراق.
نعم ونتمنى الحرية لكل الشعوب بالعالم.
طيب خلينا نتصل بصديقنا اللي هو معرفنا اسمه من دوميز من كركوك.
عذرا، رقم الهاتف المطلوب مشغول حاليا، يرجى المحاولة فيما بعد.
يبدو أن رقم مقفل.
نعم، بس نتمنى أنه رجعت الكهرباء إلى منطقة دوميز، وننتظر منك يا صديقنا اللي ما نعرف اسمه أنه تحاول مرة أخرى الكتابة. أنه
كل حالي زول، كل حالي زول، كل حالي زول، ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول.
من الرسائل التي تصلنا وهي تحمل طلبات إجراء لقاءات مع الفنانين الذين غادروا العراق، ومنهم الفنان عازف العود رائد خشابة الذي أشرنا إلى عدم مشاركته في مهرجان دوزان للموسيقى الشرقية الحديثة واللي غطينا أيام من القاهرة. الرسالة كانت من المستمع محمد نعمان المقيم في مصر، وقد أبدى أسفه الشديد لعدم موافقة السلطات المصرية بمنح خشابة تأشيرة الدخول. ويتساءل نعمان لماذا هذا الموقف من فنان قدير سمعنا عنه الكثير. يا أخ محمد، بعد محاولات من المخرج نبيل خوري استطعنا الحصول على هاتف الفنان خشابة وهو يقيم حاليا في ألمانيا وهو معنا على الخط الآن. أهلا وسهلا رائد.
يا مرحبا يا سلام.
رائد، قبل أن نعرف سبب عدم حصولك على التأشيرة المصرية، أود أن أذكر شيء من مسيرتك الفنية أو نقول السي في. فمن المعلومات اللي نبيل حصلنا عليها أنه أنت أنهيت دراستك على آلة العود بإشراف الفنان سالم عبد الكريم في معهد الدراسات النغمية عام 1985، وتخرجت من معهد الدراسات الموسيقية بدرجة امتياز عام 92، وأكملت الدراسة في كلية الفنون الجميلة في بغداد عام 97. عمل الفنان خشابة مدرسا لآلة العود في مدرسة الموسيقى والبالية، وشارك في العديد من مهرجانات بابل. الوصول إلى العالمية بدأ من ألمانيا من خلال فرقة بغداد لتقديم التراث الموسيقي العراقي وجماعة أوروك للموسيقى، وهذا واحد من المشاريع الموسيقية المهمة لتقديم المدرسة العراقية للعود مع القيثارة الأوروبية والإسبانية. وضع رائد خشابة العديد من المؤلفات الموسيقية وبصيغ مختلفة، منها قالب السماعي وقالب اللونكا ومؤلفات حرة ذات طابع تجريدي وتنويعات موسيقية على لحن ودراسة للعود الجزء الأول. أول سي دي للفنان خشابة بعنوان أوتار الروح عام 2002، كما تم إنتاج قرص آخر لفرقة بغداد في عام 2004. نعود مستمعينا الكرام إلى رائد وعدم مشاركته في مهرجان دوزان. رائد، قل لنا السبب وشون تم الموضوع.
هو حقيقة توجهت لي الدعوة قبل تقريبا أواخر شهر ماي، وصلتني الدعوة، اتصلوا بي القائمين على المهرجان. الإجراءات الحصول على الفيزا المصرية تأخذ تقريبا شهر إلى 6 أسابيع، فأنا مباشرة قدمت الفيزا. يعني قدمت أعتقد على الطلب، يعني قدمت في أواخر شهر 5، وصولا إلى أيام القريبة للمهرجان ما جاي الموافقة. يعني شيء غريب صراحة.
نعم، صارت اتصالات بينك وبين المسؤولين عن المهرجان أنه ممكن هم يقدموا لك التسهيلات؟
حقيقة اتصلوا وحاولوا وعملوا، لكن واضح أنه الحصول على الفيزا المصرية لازم تتم بموافقة الداخلية المصرية، بغير الموافقة الداخلية ما حد يقدر يتدخل. يعني إجراءات بصراحة معقدة. فبالتالي الأيام مضت والمهرجان إجا ومر وكذا، ولا كانت إجاباتهم دائما ما نقدرش نعمل حاجة. لا خلاص، بدون فيزا مستحيل. لا.
طيب كنت تتابع فعاليات المهرجان من خلال يعني تلفزيون أو الإذاعة، أو عندك معرفة بالفنانين اللي شاركوا في هذا المهرجان؟
بالضبط، أعرف عندهم 2، أكو فنان تركي هو حقيقة يعني عازف كلارنيت كبير،
بارباروس.
بربروس نعم عازف كبير وعنده سيديات بالعالم منتشرة. وطبعا عبد الداغر أيضا يعني عازف كمان مصري كبير. هذول حقيقة اللي أعرفهم يعني. الباقيين يمكن شوية من جيل شباب كذا ما صار مجال. وهي أيضا كان فرصة حلوة إنه الواحد يتعرف على الآخرين يشوف نتاجات. تعرفين أنت مثل هكذا مهرجانات
نعم.
مدارس كثيرة مشاركين من العراق من فلسطين من تونس من تركيا.
طيب يا رائد أنا ذكرت بالسي في أنه هناك العديد من المؤلفات الموسيقية وبصياغ مختلفة منها قالب السماعي وقالب اللونكا. طبعا أنا ما افتهمت أي شيء من هذا من هذه المفردات أو المصطلحات الموسيقية. ممكن شوية توضح لنا أو قريب منك العود حتى سمعنا نماذج يعني من قالب اللونكا أو مؤلفات حرة.
باختصار قالب السماعي هو في شكل موسيقي أو قالب وصلنا من الأتراك يعني من الموسيقى التركية. وقبلها طبعا هي جذورها قد تعود جذور هذا القالب عباسي للحضارة العباسية لكنه نعم. الأتراك طوروه. وهناك فورم مقارب إلى شكل قالب موسيقي في أوروبا يعرف بالروندو. هذا الروندو متعارف على هذا القالب الموسيقي يعني متعارف على بأصول للتأليف لازم يعني يتقيد بها المؤلف. فالأتراك بصراحة طوروا هذا القالب. إذا كان قالب السماعي يتكون يعني من أربع مقاطع لحنية وإذا اللونجا نفس الشيء هم من قالب موسيقي. وهي يعني هذه هي قوالب الموسيقى الشرقية بصورة عامة ما يعني ما أقدر أقول العراقية أو التركية لا موسيقى الشرق هي هذه قوالبها الأساسية إذا كانت السماعي أو البشرف أو اللونجا.
نعم رائد حديثك طبعا كلش حديث واحد مختص والمستمعين يمكن فقط اللي عندهم معلومات نعم عن الموسيقى ممكن يفهمون. بس النماذج الموسيقية هي ممكن توصل الفكرة بشكل أفضل للمستمع. ممكن نسمع؟
ممكن. راح أعطي نموذج لموشح معروف جدا هو موشح لما بدأت تتنى.
نعم
هذا الفورم يعني الإيقاع هذا يستخدم في تأليف السماعي. الفنان الكبير منير بشير هو فد نموذج لهذا الفورم.
نعم تفضل. طبعا احنا نقدم لك الشكر الجزيل يا رائد على ان هذا اللقاء يعني حتى لو كان قصير بس هو جميل جدا. عندنا برنامج اسمه عراقيون في المهجر تقدمه الزميلة سميرة علي مندي ان شاء الله في الفترة المقبلة. راح يكون هناك لقاء طويل مع حضرتك ونتاجاتك الموسيقية.
شكرا جزيلا لكم وتحياتي لإذاعة العراق الحر وشكرا على اللقاء.
في الختام أشكر جميع مستمعينا وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج نبيل خوري أطيب الأمنيات.
إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraq.org.
hurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.